أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وقد يقال إن هناك من يسمي ويأتي بهذه التسمية ومع ذلك لا يكون الولد صالحا، نقول لعل السبب عدم الإخلاص، أو لعل السبب وقوع الإهمال، أو غير ذلك من الأسباب. باب الخلع. الخلع في الأصل في اللغة فسخ الشيء والتخلي منه، يقال خلع نعليه، يعني ألقاهما. يقول في الحديث فليخلعهما جميعا أو ليلبسهما جميعا. وخلع الثوب إزالته من البدن، والمراد بالخلع هنا أن المرأة تنخلع من زوجها وتفتدي نفسها. وقد ذكر في القرآن في قوله تعالى ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هكذا لا جناح عليهما إذا افتدت نفسها وخلفت نفسها واشترت نفسها بشيء من مالها أو نحو ذلك. ووقعت في ذلك قصة امرأة ثابت بن قيس. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت امرأته أنها تكرهه وأنها لا تقدر أن تتحمل الصبر معه، فقالت يا رسول الله إني لا أعيبه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فكان هذا هو الخلع الذي نقل مما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خافت المرأة ألا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه. أخذوا ذلك من الآية الكريمة فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني فرائضه التي فرضها، لأنه فرض على الزوجين العشرة بالمعروف، وفرض عليها الطواعية وعدم التبرم وعدم التكره. فإذا كرهت زوجها أو كرهت صحبته أو خافت أنها إذا بقيت معه تقصر في حقه ولا تعطيه حقه فتأثم، فلها والحال هذا أن تفدي نفسها فتقول فارقني وأعطيك مهرك الذي طلبته أو دفعته أو الذي تطلبه. فإذا قال أطلب كذا وكذا قالت أعطيك الذي طلبته، فإذا أعطته فإن هذا يسمى خلع، فيفرق بينهما بما يريانه بقليل أو كثير. اختلف هل الخلع يحسب من الطلقات يرى ابن عباس أنه لا يحسب طلقة، وإنما هو بينونة أو فسق، وذلك لأن الله ذكر الطلقتين الطلاق مرتان وذكر بعدهما الخلع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وذكر الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو عددنا الخلع طلقة لكان الطلاق أربعة، والأصل أن الطلاق ثلاث، مرتان بينهما رجعة أو بعدهما، والثالثة لا رجعة، فالخلع لا يحسب من الطلقات. ومعنى ذلك أنه لو خالعها وأخذ منها العوض ثم تراضيا بعد سنة وتزوجها ثم خالعها مرة أخرى وأخذ منها عوضا ثم تصالح بعد سنة ثم راجعها بعقد جديد ثم خالعها مرة ثالثة وأخذ منها عوضا، فإنها لا تحرم عليه ولو خالعها ثلاث مرات، فالخلع لا يكون طلاقا. فيقول وتبين به فلا يلحقها بعده طلاق، وذلك لأنها بائن، مجرد بينونة، ولكنها بينونة صغرى، فلا يلحقها طلاق، بخلاف المعتدة فإنه يلحقها طلاق إذا طلقها واحدة وبقيت في العدة. ثم قال هي طالت، لحقت الطلقة الثانية لأنها زوجة. وأما إذا طلق، إذا فارقها بالخلع وبعدما فارقها قال هي طالق فلا تطلق ولا يلحقها، وذلك لأنه لا يقدر على استرجاعها لأنها أصبحت غير زوجة، ملكت نفسها، لا يملك استرجاعها لأنها ما بذلت نفسها، ما بذلت مالها إلا للتخلص منه. عوض الخلع الأولى يقول يصح بمجهول، يصح أن يخالعها بمجهول، أن يقول مثلا لك ما تلد، تقول هي لك ما تلد هذه الشاة أو ما تلد هذه الناقة، لا يدرى ذكرا أم أنثى، واحدا أم عدد، فإذا قال رضيت به صح الخلع ولو كان مجهولا. أو قالت لك ما في بيتي من هذا المتاع، لك ما في صندوقي من الدراهم، فوافق على ذلك وهو لا يدري كم عددها، مئة أو ألف أو عشرة آلاف أو مثلا خمسون درهما، يصح الخلع بهذا المبلغ المجهول وتبين منه إذا قبل ذلك ولو كان مجهولا. وكل ما يصح صداقا يصح عوض خلع، يصح الصداق كما تقدم بخاتم حديد، فإذا قالت أعطيك خاتم حديد وتفارقني صح ذلك، أو خاتم ذهب وتفارقني، أو قلادة ذهب وتفارقني، أو أعطيك هذا القدح أو هذا الفراش، أو كل شيء يصلح صداقا، أو هذا الحذاء يصلح صداقا، كل ما يصلح صداقا يصلح عوض خلع. يقول كل ما يصلح صداقا يصح عوض خلع. الخلع لا بد أن يكون من زوج يصح طلاقه. فأما الذي لا يصح طلاقه فإن وليه هو الذي يدفع عوض الخلع إذا كان لها ولي، كأن كان الزوج صبيا أو كان مجنونا فإن وليه هو الذي يبذل. إذا قالت لا أريد، أريد التخلص منه، فيقول الولي ادفعي لنا 100 أو 1000 ونخلي سبيلك. فأما يعني يقول من زوج يصح طلاقه، ممن يصح تصرفه ولو أجنبي، يعني عوض الخلع يكون ممن يصح تصرفه ولو أجنبي، لو تدخل أجنبي وقال لها أنا أدفع عنك فقبل ذلك الزوج، أو قال لزوجها أنا قريب لها أدفع لك 1000 ترضى به وتخلي سبيلها، أجاز ذلك. ولو كان ذلك الذي تدخل أجنبي يعني ليس زوجا ليس والدا ولا وليا يصح تصرفه ولو أجنبي. ولا يسن بأكثر مما أعطاها، هكذا استحب أنه لا يزيد على أكثر مما دفع لها. فإذا كان دفع لها 10,000 صداقا فلا يقول لا أخالعها إلا 15، لأن هذا ضرر عليها. هكذا قالوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت أتردين عليه هديقته؟ قالت نعم. في رواية قالت نعم وزيادة، فقال أما الزيادة فلا. دفع لها حديقة يعني بستانا صغيرا، فدفعت وردت عليه، فكان هذا هو خلعها. فإذا دفع إليها شيئا معينا باقيا فإنها تدفعه له. إذا دفع إليها جملا أو فرسا وكان موجودا قالت خذ فرسك وأعفني، أو خذ جملك إنني لا أريد البقاء معك وهذا الذي أعطيتني. إذا كان قد دفع لها مثلا ذهبا قلائد أو خواتيم أو حليا وهو ما يلبس في اليد الأساور وكان موجودا قالت هذا حليك فخذه وخل سبيلي، فلو قال أريد أكثر فهل يجوز؟ أجازه بعض العلماء. روي في تفسير قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني أن لها أن تستدي نفسها أول بشيء كثير، فإن ظاهر الآية أنه يجوز أن يأخذ منها كثيرا. حتى قال بعض الصحابة أو بعض السلف خذ ما دون عقاصها، عقاصها يعني ضفائر شعرها، يعني خذ منها حتى ولو خمارها الذي عليها، ولكن يكره ذلك ويقنع بما أعطاها. إذا قالت اخلعني على ما في يدي، من الدراهم. هنا قال علي، الصحيح على ما في جدي من الدراهم. في هذه الحال إذا كان في يدها دراهم فإنه رضي بها، قبضت على ما في يدها سواء 10 أو 20. فإذا لم يكن في يدها شيء، فأقل شيء ما يطلق عليه الجمع أي 3، لا بد لها من 3، لا بد أن يدفع لها له 3، أن تدفع له 3 على الأقل لأنها قالت من الدراهم. وفي المبهم أقله، المبهم هو الشيء الذي لا يسمى. إذا قالت مثلا اقنع بالثياب، الثياب مبهم عددها، فعلى الأقل ثوب أو الخمر، على الأقل ثمار أو الكؤوس، على الأقل كأس، لأنه يصدق عليه أنه عوض وأنه مما يؤخذ عليه العوض. انتهى هذا الباب. انتهينا في هذه الدورة، وقفنا على كتاب الطلاق. لعله إن شاء الله أن نكمله أو نواصل فيه في الدورات الآتية إن شاء الله بإذن الله، والله أعلم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن يغفر له، وأن يجعل ما قاله في ميزان حسناته أضعافا مضاعفة، وأن يرفع درجاته ويقيل عثراته، وصلى الله على نبينا محمد.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
هذا دليل على التستر، أنهن يتلفهن بالمرور. المرط هو رداء تجعله على رأسها ثم تلفه على جسدها حتى لا يظهر من بدنها شيء، والأدلة على ذلك واضحة الدلالة، ولا عبرة بمن يدعون إلى أن تظهر المرأة زينتها أمام الرجال. في هذه الأيام كثرت الدعايات والنشرات من بعض أولئك الدعاة لهذه الأمور، الذين ما قصدهم نفع البشر، ولا قصدهم النصح، ولا قصدهم المنفعة للمرأة أو المصلحة لها أو نفي الضرر عنها ضررا حسيا أو ضررا معنويا، ولكن قصدوا بذلك أن ينالوا أغراضهم وشهواتهم، وأن يشبعوا غرائزهم الجنسية التي يميلون بها إلى الفواحش ونحوها. هكذا قصدهم من هذه النشرات وهذه الدعايات إلى أن تكشف المرأة وجهها، وأن تتحرر كما يقولون، وأن تعطى حريتها، وأن الوجه ليس من العورة، وأنها ويدعون إلى أن تكون النساء في هذه الدولة كالنساء في البلاد الكافرة أو البلاد السافرة التي لم تتمسك بالإسلام كليا، فلا يغتر بأولئك ويحذر من الإصغاء إلى دعاياتهم ونشراتهم. وليس هناك ما يعتمدونه دليلا واضحا إلا أشياء لا دلالة فيها، كما بينها العلماء وناقشوا أدلتهم وأوضحوا عدم الدلالة فيها. فإن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، المراد بما ظهر منها الثياب، معنى الزينة ها هنا الثياب التي تظهر، معلوم أنها إذا ظهرت الثياب فليس لها أن تسترها بثياب أخرى، إذا سترتها قيل لها أيضا استر الثياب الثانية فتسترها بثياب ثالثة ورابعة وهكذا. فالمراد بما ظهر هو الثياب. والتفسير الذي يروى أن المراد بما ظهر الوجه والكفان تفسير ضعيف ولم يثبت عن أحد من الصحابة، وكذلك ما يتمسكون به من أحاديث لا يثبت مثلها، فالإنسان لا ينحد إلى دعاياتهم ولو كثروا في البلاد ولو تمكنوا في العباد.
ما حكم نقل المال الموقوف؟ ما حكم نقل المال الموقوف؟
الموقوف يعني المسبل، الوقف يصح بكل شيء كل عين فيها منفعة، فإن كان في أداة ينتفع بها فإنه ينتفع بها لأي مكان يحتاج إليه ويجوز نقلها. فإذا وقف مثلا قدرا لمن يطبخ فيها، أو رحا لمن يطحن عليها مثلا، أو سراجا لمن يوقده في مسجد أو نحوه، ثم استغني عنه في هذا المسجد جاز نقله إلى مسجد ثاني. كذلك الأدوات الجديدة، إذا وقف مثلا مكيفات في مسجد ثم استغني عنها جاء بمكيفات أحسن منها نقلت إلى مسجد آخر، إذا وقف فرشا في مسجد ثم استغنى عنها ذلك المسجد بفرش جديدة جاز نقلها إلى مسجد آخر، ولا يجوز تملكها ولا يرجع فيها صاحبها حتى ولو كانت قليلة. لو قال مثلا قد استغني عن هذه المراوح الموقوفة فسوف أردها إلى ملكي، أنت أخرجتها لله فلا يجوز لك أن ترجع فيها، بل إما أن تنقل إلى مسجد آخر ولو خارج المملكة، وإما أن تباع ويصرف ثمنها في منفعة للمسجد. وهكذا جميع الموقوفات التي توقف على المساجد، مثل هذا المكبر قد يستغنى عنه أحيانا، ومثل السرر والكراسي وما أشبهها، كذلك أيضا المال من المال الموقوف العقار، إذا وقف مثلا أرضا وجعل غلتها لمصلحة، كانوا يقفون الأرض تزرع وأجرتها تصرف في مساجد أو تصرف على المجاهدين، فإذا تعطلت هذه الأرض جاز بيعها ونقلها إلى أرض أخرى. وكذلك لو وقف دارا لمن يؤجرها وتصرف أجرتها على المجاهدين مثلا، فإذا تعطلت جاز نقلها، جاز بيعها والعمارة بثمنها في مكان آخر ينتفع به، ولكن لا ينقل إلا بعد أن يثبت ذلك عند القاضي الذي هو أقرب قاض إلى تلك البلد.
سائل يقول: هل يجوز أن نحث الطلاب على صيام يوم عاشوراء بحيث يجتمع الطلاب في المدرسة وكل يحضر شيئا من الفطور، وذلك بهدف التعاون على الطاعة وتشجيع الطلاب على الصيام؟
لا يجوز الإلزام، ولكن إذا كان من باب الترغيب والإخبار والحث على الاجتماع على الأعمال الصالحة، رغبوا بذلك وشجعوا ووعدوا على ذلك بتشجيع أو مثلا بجوائز أو ما أشبه ذلك، فلا مانع من ذلك. ذلك لأنه ورد فضل صيام عاشوراء في حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني إذا كان من فضله أنه يكفر ذنوب سنة فإنه فضل كبير. وإن كان المراد بالذنوب هي صغائر الذنوب والتي فعلها ثم لم يصر عليها، بخلاف من يعمل الكبائر ويصر عليها، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة نصوح. ولهذا المناسبة نقول إن صيام هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، فيه أجر كبير وفيه فضل لمن صامه، وهو على حساب التقويم، ويوافق اليوم يوم الاثنين من هذا الأسبوع. ولكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يصوم التاسع، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني إضافة إلى العاشر. فلذلك يفضل أن يصام الأحد والاثنين. وفي حديث آخر أنه قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. فمن صام الاثنين والثلاثة أو صام الأحد والاثنين حصل له فضل الصيام في هذا اليوم، وحصل له أيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم امتثال ما رغب فيه.
هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء الواجب؟
الاحتياط أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن يتوضأ قبل ذلك ثم يغتسل حتى يرتجع الحدثان اليقين. وهكذا كان وغسل النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل غسلا كاملا. ومع ذلك فإن كثيرا من العلماء يعجزوا أن يقتصر على الاغتسال وبه يرتفع الحدث، لقول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. فها هنا لم يذكر إلا الاغتسال، لم يذكر الوضوء قبله، فدل على أن الاغتسال يبيح الصلاة، وذلك لأن أعضاء الوضوء دخلت في أعضاء الغسل. ومع ذلك يفضل أن يبدأ بالوضوء ثم يأتي بالغسل.
جهر الإمام في الصلاة السرية ناسيا، هل يلزمه ذلك بسجود السهو؟
لا يحتاج إلى سجود السهو، لأن سجود السهو كما ذكروا في الأفعال، وأما الأقوال وصفة الأقوال فلا يسجد لها، وإن سجد فلا بأس. لو جهر في الظهر أو جهر في الثالثة من المغرب أو في الثالثة أو الرابعة من العشاء فإن هذا يعتبر سهوا ولا يسجد له، وإن سجد فحسن.
هل يجوز سؤال الله الصبر؟ هل يجوز سؤال الله الصبر؟
الصبر ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك الصبر، فقال سألت البلاء فسأل العافية، يعني أن الصبر عادة الذي هو صبر البدن إنما يكون على ابتلاء وامتحان وأذى ومرض وما أشبه ذلك، سألت البلاء فاسأل الله العافية. وقال بعض العلماء إن المراد بالصبر هنا الذي سأله كأنه خاص بمن ابتلي فصبر، ومع ذلك فإن الصبر أعم من الصبر على البلاء، ذلك لأن الله تعالى مدح الصابرين في قوله إن الله مع الصابرين، وفي أمره به اصبروا وصابروا ورابطوا. ولكن يراد بالصبر هاهنا أعم من الصبر على البلاء، لأن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على الطاعة أن يتحمل المشقة التي في العبادة، يعني قد يكون في الوضوء أو في الغسل مشقة فيصبر، قد يكون في الصلاة أو في الذهاب إليها شيء من المشقة فيصبر، وفي الصوم أيضا صبر يعني مشقة فيصبر عليه. كذلك أيضا الصبر عن المعصية، مثلا رأى من نفسه أنها تندفع إلى المعاصي فحبس نفسه سمي صابرا، فله أجر الصابرين.
سائل يقول: ما حكم ذبائح الرافضة؟
يعني الذي نعرفه والذي اشتهر عنهم أنهم ليسوا على الإسلام الحقيقي، فأولا أنهم يطعنون في القرآن ويدعون أن الصحابة بخسوه وأنهم نقصوه أكثر من ثلثيه. وفي القرن الماضي ألف واحد منهم يقال له النوري كتابا وسماه الفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وملأه بالأكاذيب، وطبع الكتاب يتداولونه بكثرة يدعون أن القرآن منقوص، أن القرآن كان مثل هذا المصحف 3 مرات وأن الصحابة نقصوه. لا شك أن هذا كفر، تكذيب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا عبرة لمن ينكرون ذلك، فإن هذا من التقية التي يتظاهرون بها والتي يجعلونها من الدين، ولا عبرة لما يقولون إنهم يدرسون القرآن وأنهم يحفظونه وأنهم الأمر الثاني ردهم للسنة، فلا يعترفون بالصحيحين ولا بالكتب الصحيحة ونحوها. لماذا؟ لأنهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم الخلفاء 3، ولا يقبلون شيئا من الأحاديث التي رووها لأنهم كفار، فأبطلوا بذلك السنة. الأمر الثالث البدع التي عندهم وقد تصل إلى الشرك، بدع شركية، وأكبرها غلوهم في علي وفي الحسن والحسين ودعاؤهم لهم من دون الله، حتى سمعناهم في المطاف
وشوطا كاملا هم يدعون عليا، وشوطا آخر يدعون الحسين، وشوطا ثالثا يدعون الحسين، وهكذا يستمروا. فلا شك أن هذا شرك وكفر. لذلك أفتى مشائخنا بأنه لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم، والهتاوى موجودة، فتاوى اللجنة الدائمة وغيرها.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، والله أعلم، وصلى الله على محمد. الرحمن الرحيم. سائل يقول: لدينا قارئ يقرأ على الناس، يقوم قبل القراءة بالضغط على عرقين في مقدمة الرقبة حتى يغيب الشخص عن وعيه، ثم يتركه حتى يفيق، فإذا أفاق سأله: ماذا رأيت؟ هل رأيت شخصا تعرفه أو نحو ذلك؟ ثم يقول: إن الشخص الذي رأيته هو الذي أصابك بالعين أو عمل لك السحر، فخذ منه. ما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ وهل هو من الاستعانة بالشياطين؟
لا نعرف شيئا من هذا. الذي يظهر أن هذا لم يكن واردا، فالذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على نفسه، وكان يعوذ الحسن والحسين من الجن وعين الإنسان، وأيضا أنه أن الصحابة كانوا ينفثون على الذي يعالجونه مجرد نفخ ونفس بشيء من الريق، كما في قصة الذي رقى ذلك اللديق، وكذلك أيضا قصة ذلك الصبي المصروع أنه صلى الله عليه وسلم نفث عليه وقال: اخرج عدو الله. فأما هذا التصرف فما أعرفه، يمكن أنه خاضع للتجربة.
هل يصح لأخي الزوج أن يقوم بإيصال زوجة أخيه إلى المدرسة أو المستشفى أو غير ذلك؟
لا يجوز إذا كان هناك خلوة، يعني ليس معهما أحد. أما إذا كان معها امرأة ثانية أخرى أو معهما صبي مميز فلا يجوز ذلك. الذي نهي عنه خلوة الرجل ولو كانت المرأة زوجة أخيه أو أخت زوجته أو ما أشبه ذلك، كونهما ليس معهما أحد.
هل يصح رهن استمارات السيارات التي تباع بالتقسيط وترهن تلك الاستمارات عند المالك الأول حتى ينتهي تقسيطها؟
هي صحيح أن الرهن لا يشترط فيه القبض دائما، ولكن القبض هو الأصل، لقوله تعالى: فرهانا مقبوضة. الأصل أن الراهن يترك السلعة عند المرتهن حتى إذا حل الأجل باعها المرتهن وأخذ دينه من ثمنها إن لم يوفه. ومعلوم أن السيارة يصعب أن يتركها ويوقفها عنده مثلا سنة أو سنوات، فلأجل ذلك يكتفى إذا رهنت برهن أرقامها ونحو ذلك. ومثله أيضا رهن الدار، رهن العقار ونحوه، إذا باعه دارا وجعلها رهنا له فإنه يمسك وثائقها وصكوكها عنده إلى أن يقبض جميع ثمنها، بعد ذلك يسلم له تلك الوثائق، بها لا يستطيع التصرف. يعني هذا المشتري ما يقدر على أن يبيع الدار ووثائقها ليست عنده، يعني الوثائق الأصلية، وكذلك السيارة لا يبيعها وأرقامها ليست عنده، يكتفى بإمساك الأرقام إلى أن يقبض الثمن.
سائل يقول: أعطاني أحد الإخوة مبلغا من المال، وهذا المال زكاة لتوزيعها على المحتاجين، ولكن في أثناء توزيع هذا المبلغ فقدت منه 500 ريال ودون تفريق مني. السؤال: هل يلزمني دفع هذا المبلغ أم ماذا علي؟
الأولى لك أن تخبر صاحب المبلغ وتخبره بأنها فقدت، وهو أنت مؤتمن على ذلك فلا تغرم، ولكن هو يدفع بدلها.
توفيت امرأة وقد أوصت بمبلغ معين زكاة مال لأيتام، فهل يحق لهم أخذ الزكاة علما بأن الأيتام لهم من يكفله؟
الزكاة خاصة بالفقراء، فإذا كان هؤلاء الأيتام قد استغنوا، عندهم نفقة أن ينفق عليهم، أو لهم مرتب يكفيهم، أو لهم دخل، فتصرف لغيرهم. يمكن أن هذه المرأة ظنت أنهم بحاجة بصفتهم يتامى، فهي هذه الحال تصرف هذه الزكاة لغيرهم من المستحقين.
سائل يقول: أملك قطعة أرض اشتريتها منذ سنوات رغبة في حفظ المال واستثماره، فهل أدفع لها زكاة علما بأن سعرها قد ارتفع عن المبلغ الذي دفعته عند الشراء؟ وهل تكون زكاتها على سعرها الأصلي أم على سعرها المقدر حاليا، علما بأنني لم أعرضها للبيع وليس لدي مال نقدي؟
صحيح أنه لا زكاة فيها حتى تباع، لم تعرضها للبيع معناه أنك مدخر لها، والأرض ما دامت أرضا كذا فإنها لا تنمو ولا تزيد ولو كان سعرها يرتفع. فإذا عرضتها للبيع وتم بعد الأرض سنة حول وأنت عازم على بيعها فتخرج زكاتها، والحال هذه.
يذهب بعض الناس للدعوة إلى الله وليس لديهم علم، ويستدلون بالحديث: بلغوا عني ولو آية، هل يجوز لهم فعل مثل ذلك؟
يجوز ذلك إذا كان عندهم بعض من العلم، ولو أن يقتصروا على تعليم الفاتحة لمن لا يعلمها، أو يقتصروا على تعليم أركان الإسلام، يلقننا المسلم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، هذه غالبا أنها يعرفها الأطفال الذين في السنة السادسة أو السابعة الذين درسوا، وكذلك أيضا يعرفون القرآن إذا كانوا مثلا قد قرأوا القرآن، يعرفون قراءة المصحف، يعلمون ما يعرفونه ولو سورة الإخلاص أو المعوذتين يعلمونها من يجهلها، كذلك أيضا صفة الصلاة يعرفون مثلا أن الصلاة فيها قيام وقعود وركوع وسجود، وفيها قراءة وفيها ذكر وفيها تسبيح ونحو ذلك، فلهم أجر على تعليمهم. فإن هناك من يجهل شيئا كثيرا، يعني هناك دول لا يعرفون شيئا عن أحكام الإسلام، حتى ذكر أن بعضهم سئل عن عدد الصلوات أو الصلوات المكتوبة فلم يذكروا أنها خمس، لم يعرفوا أنها خمس، وسئل عن عدد ركعات صلاة الصبح فلم يعرف أحد منهم أنها ركعتان. وهذه من العلوم الضرورية التي يعرفها المواطنون والحمد لله منذ أن ينشأ الصغير، فذهابهم للدعوة فيه خير كثير.
أناس مسافرون لم يصلوا العشاء فوجدوا إماما يصلي المغرب وهو مسافر، فماذا عليهم أن يفعلوا؟
الأولى أن يصلوا وحدهم، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء كل منها لها عدد، فالأولى أن كل يصلي، الذين عليهم عصر يصلون عصرهم وحدهم ولا يدخلون مع أهل المغرب، والذين يصلون العشاء يصلون وحدهم ولا يدخلون مع أهل المغرب، هذا هو الأولى. وإن كان بعض المشايخ رخصوا في الدخول معهم في بعض الحالات.
هل يجوز للرجل التجسس على أهل بيته من باب المتابعة لهم والتربية عن طريق التسجيل الهاتفي؟
لا يجوز إلا إذا شك في امرأته مثلا أنها تخونه، أو رأى شيئا من الأمارات والعلامات على الخيانة، فأما مع عدم الشك فلا يجوز ذلك. الدليل قوله تعالى ولا تجسسوا، وفي الحديث لا تجسسوا ولا تحسسوا، وعليه أن يحسن الظن بالمسلم.
هل يجوز دفع زكاة المال من الفوائد الربوية الناتجة عن الإيداع في البنوك الربوية؟
هذه الفوائد التي يسمونها فوائد ما أرى أنها تجزي عن الزكاة، إذا حصلت لذلك المودع يخرجها للتخلص منها، للتخلص من كونها ربا، يخرجها يتصدق بها. وأما أنه يكتفي بها عن زكاة ماله فلا تكفي، إذا كان عنده مثلا في أودع في أحد المصارف مثلا 100,000 وأعطوه عليها فوائد سنوية مثلا 2,500، فلا يقول هذه 2,500 أصرفها زكاة 100,000، بل يخرج الزكاة غيرها.
هل ورد في حديث صحيح قراءة الإخلاص 3 مرات في الصباح والمساء مع المعوذتين؟
لا شك أن القراءة فيها خير، سورة الإخلاص وسورة المعوذتين ورد أنهما من الأذكار ومن الأوراد، فاستحب كثير من العلماء قراءتهما بعد كل صلاة، وتكرير ذلك 3 مرات بعد المغرب وبعد العشاء، ولهم على ذلك أدلة. الذي يحافظ على ذلك يحصل له خير كثير.
ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟
الجد ها هنا هو الحظ، ولا ينفع صاحب الحظ حظه، الحظ مثلا الذي له حظ وله أموال وله جدة ونحو ذلك لا يغنيه عن الله تعالى، إذا لم يغنه الله من فضله فلا ينفعه حظه ولا ينفعه مثلا ماله ولا يغني عنه كسبه إلا إذا وفقه الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: صاحب مزرعة في القصيم ومقيم في الرياض، ويذهب لمزرعته كل خميس وجمعة من كل أسبوع، علما أنه ليس لديه أهل هناك، هل يقول هل من حقه قصر الصلاة الرباعية أو الإتمام، علما أنه لا يوجد بالقرب من مزرعته مسجد تقام فيه صلاة الجماعة؟
له أن يقصره الطريق فيما بين الرياض إلى مزرعته، إذا دخل عليه وقت فله أن يقصر فيه وأن يجمع إذا كان جادا به السير، وأما إذا وصل إلى مزرعته فإنه يقال إنه في مملكته وفي بيته لابد أن يكون له هناك مستقر، أن يكون قد بنى هناك بيتا ولو غرفة واحدة، فلا يقال إنه مسافر وهو في مملكته، فلا يقصر في ذلك المكان، أما في الطريق فله القصر.
مجموعة من الموظفين انتدبوا من الرياض إلى المجمعة لمدة 10 أيام، يقولون كيف نصلي هناك في مكان عملنا، هل نجمع أم نقصر؟
نرى أنهم لا يجمعون ولا يقصرون، إذا كانوا في البلد فإنهم لا يجمعون ولا يقصرون، ذلك لأنهم مستقرون كما يستقر أهل البلد، لا بد أنهم في مساكن، قد سكنوا مثلا في غرف مفروشة مهيئة منورة مكيفة، وعندهم من يخدمهم ويصلح طعامهم أو يصلحونهم أنفسهم طعامهم أو نحو ذلك، ويتمتعون بما يتمتع به المقيمون، يعني أنهم مستقرون في هذه المدة، فنرى أنه لا جمع ولا قصر.
لي قريب يحمل الشهادة الابتدائية وبحث عن عمل فلم يجد، وذلك لمدة 4 سنوات، ثم وجد عملا في أحد البنوك الربوية براتب مغري، فهل يجوز له العمل فيه؟
لا شك أن البنوك يبذلون رواتب مغرية، وذلك ليغروا عوام الناس بأنهم يعطون أكثر مما يأخذ الموظفون في الشركات وفي الدوائر ونحوها، ننصحه بأن يرجع أو يعمل عملا حرا يكتسب منه، أو يعمل في شركة من الشركات ولو براتب أقل. وأما العمل في البنوك فنرى أنه لا يجوز، البنوك الربوية لما فيه من إقرار هذه الأعمال والتعاون مع عمال الربا، ولا شك أن اعتماد الكثير من الناس على الوظائف أمر يحزن، فإن المكاسب والأرزاق ليست مقصورة على الوظائف بل على الأعمال، فإن كنا قبل 50 أو 60 سنة لا توجد هذه الوظائف ولا عشر معشارها، بل الناس يعيشون على أعمالهم على كسبهم وعلى حرفهم، فلماذا لا يشتغل الإنسان بكسب أو حرفة، سواء في تجارة أو في ماشية أو في حرف أو في صنعة من الصناعات اليدوية ونحوها، يكتسب من ورائها رزقا، ولا عيب في ذلك ولا نقص عليه.
سائل يقول: ما حكم المقاصف المدرسية المقامة في مدارس البنات والأولاد؟
ضرورية، وذلك لأن الطلاب كثيرا يأتون وهم في حاجة إلى أكل أو إلى شرب قهوة أو شاي أو نحو ذلك لطول المدة، قد يأتي لم يأكل شيئا أو لم يشرب شايا ولا قهوة ولا غير ذلك، وكذلك أيضا قد يحتاج إلى دفاتر أو أوراق أو مناديل أو حذاء أو ما أشبه ذلك، فمن المصلحة أن يكون في داخل المدرسة هذا الذي سمي مقصفا تباع فيه هذه الأدوات التي هو بحاجة إليها، إذا انتهوا مثلا من درس وأعطوا فسحة يشتروا منه حاجاتهم، ثم الغالب أن هذا الذي يبيع يكون أجيرا أجرة معينة يعني مرتب، وقد يكون أيضا له نسبة، أن يقال لك نصف الأرباع أو ثلثها، وقد يكون منه رأس المال، وقد يكون رأس المال شراكة، أي يفتح بها باب المساهمة للطلاب ونحوهم، وكل ذلك جائز إذا لم يكن فيه شيء مجهول.
ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية حال قراءة الإمام، وهل ينتظر المأموم سكتات الإمام ويقرأ فيها؟
من المسائل الخلافية قديما وحديثا، من يلزم الإمام بأن يسكت بعد الفاتحة سكتة يتمكن منها المأموم من القراءة، مع أن هذا لا دليل عليه إلا دليلا مفهوما غير مجزوم به. ومنهم من يلزم المأموم أن يقرأ ولو حال قراءة الإمام، ومنهم من يلزمه بالإنصات ويسقط عنه القراءة. فإذا كان كذلك فيستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة ولو يسيرة يتمكن فيها من قراءة المأموم الفاتحة أو بعضها، ثم يكملها بعدما يقرأ الإمام إذا بقي عليه نصف الفاتحة أو آيتان منها، كملها بعد القراءة بعد ابتداء الإمام في القراءة، لأنه استدل على هذا بأدلة واستدل على الآخر بأدلة. فالحديث الذي قال فيه لا تقرأوا خلف الإمام أو لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، دليل على أنه يؤمر المأموم بأن يقرأها. وكذلك الأدلة التي فيها المنع، مثل قوله وإذا قرأ فأنصتوا وما أشبه ذلك، فيترجح لنا أنه يقرأ في سكتة الإمام ثم يكملها إذا بقي عليه آية أو آيتان، وأما إذا سهى وابتدأ الإمام قبل أن يقرأ أو مثلا لم يسكت الإمام، فنرى أنه ينصت ويستمع لقراءة الإمام، ولا لها تكفيه قراءة الإمام.
السائل يقول إني أعاني من بعض الأمراض النفسية، أرجو أن توجهوني إلى الأفضل وأن تدعو الله لي بالشفاء.
عليك أن تدعو الله تعالى، عليك أيضا أن تستشير من تثق به، إن شاء الله يعينك الله. المطلوب من الإنسان أنه إذا عانى شيئا فيه آلام أو آلام نفسية أو أوهام أو تخيلات، أن يستعيذ من الشيطان حتى يعيذه الله.
ما هو الفرق بين الزنديق والمنافق والكافر؟
كلاهما يسبق عليه أنه كافر، لأنه جاحد للإيمان وجاحد للإسلام وللرسالة وللشريعة ونحو ذلك، ولكن يسمى منافقا اسما شرعيا اسما عربيا إذا كان يخفي إيمانه نفاقه وكفره، ويسمى زنديقا